بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 77.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل قراءتنا في كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في أثناء البيان العاشر: ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لا سيما إذا أراد النقل منها. وقد روي عن يحيى بن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه، فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. قال الشيخ رحمه الله: قلت: وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى. والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه.
نعم. ما زال المؤلف في البيان العاشر المتعلق بالمقابلة والمعارضة بين النسخ، فيقول: إنه يستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين، يعني إذا كان الذي يقابل الذي معه النسخة ويقابل عليها شخص واحد أمام الشيخ، وبقية السامعين ليس معهم نسخ يقابلون عليها، فيستحب لهم أن ينظروا في مقابلة هذا الراوي الذي معه النسخة حتى يتثبتوا من أنه منتبه وأنه لن يفوته شيء أثناء المقابلة من التصحيح أو الإلحاق أو ما شابه ذلك، لأنهم سيعتمدوا بعد ذلك على نسخة هذا الراوي، اعتمادهم سيكون على هذه النسخة وعلى معارضة هذا الراوي على الشيخ. لكن ابن الصلاح يرى أن هذا أمر مستحب ولا يعتبره شرطا واجبا، ثم نقل عن يحيى بن معين ما قد يدل على أنه يرى ذلك شرطا واجبا لصحة الرواية، حيث قال: وقد روي عن يحيى ابن معين. قال بعض الشراح إنه قال روي بالتمريض، لأن في الطريق إلى يحيى ابن معين وجادة، أنه قال روي بالتمريض لأنه فيه في الرواية عن يحيى ابن معين وجادة، وسبق تعريف الوجادة، ويحيى وابن الصلاح معروف مذهبه في الوجادة أنها ليست رواية، أنها ليست برواية وليست من طرق التحمل. قال: أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه، فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. يرى يحيى بن معين أن هذا لا يجوز، وإن كان ينقل أن عامة من في عصره من الرواة يفعلون ذلك، وهذا يدل أن في المسألة خلافا بين العلماء في عصره، وأن يحيى بن معين لشدة احتياطه وتحريه كان لا يقبل ذلك، ولذلك يعلق ابن الصلاح بقوله: وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، أي هذا مذهب متشدد، القول بعدم الجواز، الذي يراه ابن الصلاح أن النظر في نسخة الذي يقابل أنه مستحب لا أنه واجب. ظاهر كلام ابن الصلاح أنه واجب وأنه لا يصح خلافه ولا يجوز خلافه. قال: وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى، يأتي كما أشار المحقق. قال: والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، ما دام قلنا أنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن لم يكن ذلك حال القراءة، وإن كانت المقابلة على يد غيره إذا كان موثوقا بضبطه. يعني إذا كان صح أن صح له أن يروي ولو لم يقابل، ما دام أن هذه النسخة مقابلة بخط موثوق، إذن لا يلزم في ذلك أن ينظر أثناء المقابلة. لكن يستنبط من كلام ابن الصلاح الأخير أن شرط يحيى بن معين يمكن أن يقيد فيصبح في محله، يعني لو قلنا إنه إذا لم يكن الذي بيده النسخة موثوقا، إذا لم يكن الذي بيده النسخة شخص موثوق، ولم يكن أيضا ولم تكن النسخة مقابلة قبل ذلك، فإنه عندها يجب أن ينظر السامعون في النسخة. ويدل على هذين الشرطين كلام ابن الصلاح نفسه بعد ذلك، حيث اشترط في الرواية عن نسخة غير مقابلة أن تكون يعني لم يقابلها الراوي بنفسه، أن تكون مقابلة على الأصل، وأن يكون الذي قابلها موثوق به. إذن بهذين الشرطين يمكن أن يعتمد الراوي على النسخة ولو لم يقابلها ولو لم ينظر في النسخة. وعليه يمكن أن يحمل كلام يحيى بن معين أنه إذا خلت الرواية والنسخة من هذين الشرطين، فكان الذي بيده النسخة ليس موثوقا، وكانت النسخة غير مقابلة أيضا قبل ذلك، فعندها لا يجوز أن يروي بهذه الطريقة. يعني هذا توجيه. على كل حال بهذين الشرطين يصح أن نقول بأنه لا يصح للرواة إلا أن ينظروا في النسخة. تفضل. ولم نريد أن نطيل، أن نقول يعني أن المباحث في هذا الباب مباحث يعني ليست لها علاقة كبيرة بالتصحيح والتضعيف والحكم الحديث، وإنما أكثر فائدتها من ناحية يعني معرفة طرق الرواية سابقا، كيف كانوا يتوثقون في الرواية، وربما أعانت على منهج التحقيق، تحقيق المخطوطات، معرفة كيف كان يعمل العلماء في هذه النسخ، خاصة ما يأتي مما يتعلق باللحق والتصحيح والتضبيب وما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع، وكذلك إذا قال.
قلت: وجائز. أعد.
قال رحمه الله: قلت: وجائز أن تكون مقابلته.
لا، مقابلته، وأنا ما أدري ضابطها بالفتح.
ضابطها بالفتح.
أي نعم، مقابلته.
قال: وجائز. قال: قلت: وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة. ولا يجزئ ذلك عند من قال: لا يصح مقابلته إلا مع أحد، لا يصح مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له. وهذا مذهب متروك، وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا، والله أعلم.
نعم. يقول لا يلزم أن تكون المقابلة من أصل الشيخ نفسه، بل يصح أن يقابل بفرع مقابل على أصل الشيخ، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، يعني قد نقف على النسخة الأم لأصل الشيخ التي اعتمد الشيخ أصلا عليها في نسخه لنسخته، فإذا قابلنا على هذه النسخة يصح أو تصح هذه المقابلة. طبعا هذا فيما لو كان أصل أصل الشيخ هو أصل الشيخ نفسه، أما إذا كان لأصل أصل الشيخ روايات متعددة مختلفة فإنه عندها يلزمه أن يلتزم بأصل الشيخ، وضربوا على ذلك مثالا، قالوا مثل رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري، فإنه روى صحيح البخاري أبو ذر الهروي عن ثلاثة من شيوخه هم المستملي والكشميهني والثالث من هو والحموي، يعني نسبة إلى حموية فتصير النسبة إليه حموي. المقصود هؤلاء ثلاثة الشيوخ هم من شيوخ أبي ذر الهروي، وثلاثتهم يروي عن الفربري عن البخاري، لكن في كل رواية واحد منهم عن الفربري اختلاف، تختلف اختلافات يعني يقولون ليست بالقليلة، يقصدون ليست بالقليلة يعني أنها شيء ملحوظ، لا يقصدون أنه في زيادة أحاديث أو سقط أبواب أو شيء يعني كثير جدا، لا، وإنما اختلافات ملحوظة بينة. لذلك كان الفربري يبين اختلاف الشيوخ، كتب نسخة واحدة لكنه ما اعتمد أصلا واحدا ونسب بقية الروايات إليه، وإنما كان يقيد على حاشية روايته اختلافات شيوخه الثلاثة، وهذا الذي يحل إشكال ينقدح في أذهان بعض الطلاب، أن الحافظ في بعض الأحيان مع أنه اعتمد رواية أبي ذر الهروي إلا أنه يقول في بعض الأحيان وفي رواية الكشميهني كذا، الكشميهني ضمن رواية الهروي أصلا، أو في رواية المستملي كذا هي ضمن رواية الهروي، لكن الهروي اعتمد أصلا وصار يفرع عليه مثل طريقة الآن المحققين على منهج مبين في كتب الرواية، يعني ما هو الأصل الذي اعتمده وكيف يعتمده وما إلى ذلك. ثم إذن يعني الكلام الذي ذكره ابن الصلاح فيما لو كان أصل أصل الشيخ لا يختلف عن أصل الشيخ بشيء وهو روايته، أما إذا كان أصل أصل الشيخ يختلف أو هي روايات متعددة اعتمد عليها الشيخ فلا بد من بيان الاختلافات كما في الأصل الأول. ثم قال ولا يجزئ ذلك عند من قال، وذكر هذا المذهب الذي وصفه بأنه مذهب متروك وأنه من مذاهب أهل التشديد. تفضل.
قال رحمه الله: أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا وبين شرطه، فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وحكى عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي: هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال: نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض. قال: وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها: أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. قال رحمه الله: قلت: ولا بد من شرط ثالث، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط، والله أعلم.
نعم، تكلم فيما سبق عن المقابلة وعن طريقة المقابلة، فإذا كانت النسخة غير مقابلة أصلا غير مقابلة، فما هو حكم الرواية منها؟ يرى هنا ابن الصلاح أنه يمكن أن يروى منها بثلاثة شروط. نقل طبعا في البداية قول بالجواز عن أبي إسحاق الإسرائيلي وكأنه قول مطلق دون أي شروط. قال لكن يشترط لهذا الأمر ثلاثة شروط. الشرط الأول أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل، أن تكون نسخته نقلت من الأصل، أي الأصل الذي يريد أن يرويه، يريد أن يرويه عن شيخه، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. يشترط أيضا أنه إذا روى من هذا الأصل غير مقابل أن يقول ولم أعارض، وينبه أنه لم يعارض. قال وإلى ذلك مال أبو بكر الإسماعيلي وطبقه أبو بكر البرقاني في رواياته عن النسخ التي لم يقابلها. قال ولا بد من شرط ثالث. هذا الشرط الثالث أن تكون النسخة التي لديه والتي يريد أن يروي منها دون مقابلة أن تكون منسوخة بخط من يوثق بنقله، صحيح النقل ليس كثير الأخطاء والسقط. فإذا كان كذلك، إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، يصح له أن يروي من تلك النسخة غير المقابلة. نعم. الشرط الثاني الظاهر أنه يعني وإن سماه شرطا لكن يتساهل فيها أن يبين، يعني الأمر في هين، خاصة في العصور اللاحقة، يعني أصبح المحدثون يتهاونون في هذا الأمر كثيرا ويكتفون بمجرد أن تكون النسخة مقابلة على يد من يوثق به، أن تكون نسخة موثوقا بها ويكتفون بذلك ولا يشترطون أن يبينون، أن يبينوا ما أقل ما يبين. الذي يدل على ذلك أنه ما أقل أن يبين الرواة أنهم نقلوا عن نسخ غير مقابلة. نعم.
قال رحمه الله ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكون أنك طائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليه من أي نسخة اتفقت، والله أعلم.
قال ثم إنه ينبغي، بعد ما انتهى من الكلام عن النسخة المنسوخة عن أصل الشيخ، قال كذلك ينبغي مراعاة هذا الأدب في كتاب شيخه بالنسبة إلى من، يعني الأداب التي ذكرها في كتاب الشيخ، كذلك في من فوقه، يعني لو اعتمد على أصل الشيخ، لو على في الدرجة أو أصل الشيخ، فإنه ينبغي أن يراعي الآداب السابقة من المقابلة بآدابها، وإن لم يكن مقابل فبالآداب أيضا التي ذكرها الثلاثة، أن تكون النسخة بخط من يوثق به، وأن تكون نقلت من الأصل، وأن يبين على ما ذكر في الشروط السابقة. نعم. ولا يكونك بعض الطلاب الذين يجدون أي نسخة ملقاة هنا أو هناك فيأخذونها ويرمون منها دون التفات إلى الشروط السابقة، قد تكون نسخة محرفة مصحفة كثيرة السقط ويرمون منها دون تثبت، هذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله الحادي عشر المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحق بفتح الحاء، وهو أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين، وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له، وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل. قال قلت فإذا كان اللحق سطرين أو سطورا فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى، بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل، بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة إذا كان التخريج في جهة اليمين، وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة، ثم يكتب عند انتهاء اللحق صح.
نعم. البيان الحادي عشر وهو متعلق بطريقة كتابة السقط، وهو الذي يسميه العلماء باللحق بفتح اللام، كيف تكتب الكلمة أو كلمات الساقطة من النسخة التي بين يديك. فيقول المختار في كيفية تخريج الساقط، والمقصود بالتخريج يعني الإظهار، هنا التخريج المقصود به الإظهار، كيف تظهر الساقط وتبينه، لأن من معاني الخروج والتخريج الإظهار في اللغة. تخريج الساقط في الحواشي، والحواشي يعني أصح لغة من أن تقول الهامش، أصح في اللغة من أن تقول الهامش، وأظن الهامش أنها كلمة معربة، الذي يغلب على ظني الآن أنها كلمة معربة بخلاف الحواشي التي هي كلمة عربية، هذا وجه أنها أصح وأفصح. قال: وهو أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق. نص الزركشي أن فوق هنا مضمومة في نسخة المؤلف، فوق القاف عليها ضمة، وهذا هو حال قبل وبعد والجهات الست كلها إذا خلت عن الإضافة فإنها تبنى على الضم من قبل ومن بعد. المقصود أنها مضبوطة هكذا، نص عليها الزركشي. ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، يعني أن تكون خط يأتي إلى موطن السقط، الموطن الذي وقع فيه السقط، ويرفع خطا يسيرا إلى الأعلى، ثم إذا أراد أن يكتب السقط في الجهة اليمنى يمد خط صغير إلى الجهة اليمنى، فتصير وكأنها زاوية مربع، زاوية مربع صغيرة. لاحظتم يا إخوان؟ إذا كان إلى الجهة اليمنى يكون الخط الأفقي خارج إلى الجهة اليمنى، وإذا كان يريد أن يكتب الجهة اليسرى جعله إلى الجهة اليسرى. ومعنى ذلك أن المؤلف لا يرى أن تمد مدا كاملا خط طويل إلى آخر السطر، لأنه هذا يشوه الأسطر، ويعني لا يكون هذا لطيفا في المنظر، وقد يكون بين الأسطر شيء من التقارب فيضطر إلى ضرب بعض الأحرف، فيظن أنه يريد أن يمحو هذه الأصل فيكون بهذه الصورة. نعم تفضل. لا ما انتهينا. ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابل الخط المنعطف، يكتب اللحق في مقابل الخط المنعطف، يعني بين السطر الذي فوقها وبين السطر الذي تحتها مكان الإشارة، وكأنه وضع سهما فيضع اللحق في أمام هذا الخط في الجهة المقابلة له. وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين، يقترح ابن الصلاح أن يكون اللحق دائما في الحاشية اليمنى، سواء كانت الصفحة هي اليمنى أو اليسرى، يقترح أن تكون دائما في الجهة اليمنى. والآن سيبين السبب ليش يقترح اليمنى دائما بعد قليل. طبعا بعضهم قالوا إلا إذا كان الصفحة اليسرى قريبة جدا من جهة التجليد من باطن الورقة، إذا ما في مجال فعندها مضطر أنه ينتقل إلى الحاشية اليسرى، ولا نريد أن نطيل لكن يعني نشرح الكلام فقط. طيب، وبعضهم قال أنه اختار الجهة اليمنى لشرف اليمين، لكن له سيبين السبب بعد قليل. قال: وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له. هذه العبارة أشكلت على كثير ممن تعرض لهذا الكتاب نسخا وشرحا وتحقيقا، يعني حتى المحققون اختلفوا في هذه العبارة، ويدل ذلك أو يدل على ذلك علامات الترقيم التي كانوا يضعونها، لأنه يقول: وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورق. شوفوا ايش يقول عن كلمة وليكتبه، قال في عين فليكتبه. موطن الإشكال أنه يقول وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له. ظاهر العبارة غير مفهوم حقيقة، ظاهر العبارة بالفعل إذا توقفت عنده غير مفهوم، لكن الذي يظهر أن المقصود ابن الصلاح من هذا الكلام أنك إذا وصل السقط، كان وسط السقط بعد منتصف الأسطر، يعني لا في الجهة في السطرين الأولى أو ثلاثة الأسطر الأولى، وإنما بعد المنتصف، ومعنى ذلك أنه سيبقى عندك مجال طويل أنك تكتب إلى الأعلى من أسفل إلى أعلى. في هذه الحالة فليكتب صاعدا إلى أعلى، ولذلك بعضهم فهم أنها بالفاء فليكتب. نعم، كيف؟ لا لا، وجهة الحاشية يأتي الآن الكلام عنها، يعني قصدك مو جهة الحاشية، جهة الكلام. أي يعني لو كان السقط ها هنا في منتصف الصفحة أو تحتها، هنا يذهب إلى اليمين كذا، يبتدئ من هنا ويكتب هكذا إلى الأعلى. لاحظ كيف؟ أي نعم. طيب، يقول وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل، أي يكتب إلى الأعلى لا ينزل به إلى أسفل. ويبين هذا بعدين، لأنه يقول قد يأتي سقط آخر فواجب عليه أن ينتبه، يبقى له فراغ، يصير لو ترك بهذه الصورة مكان يبقى له فراغ. طيب اقرأ. كيف؟ أي يبقى صحيح بعض الكلام. قال فإذا كان اللحق سطرين أو سطورا فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى، بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل. هذا الكلام يختلف عن الكلام السابق، انتبهوا له. هنا لا يتكلم عن أعلى، يعني من أعلى الورقة، من أسفل الورقة إلى أعلاها إلى جهة الأعلى، وإنما يتكلم عن أعلى الورقة من هنا إلى أسفلها من هنا. فيقول إنه يبتدئ إذا كانت أكثر من سطرين يبتدئ من هنا، يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل، يعني يكتب من هنا إلى أن يصل إلى أسفل إلى جهة باطن الصفحة، يكتب من أقصى الحاشية إلى أن يصل إلى الكتابة نفسها، إلى الأسطر نفسها، إلى باطن الصفحة. فالكلام هنا أعلى وأسفل غير أعلى وأسفل فوق. لاحظتم؟ نعم. قال فإن كان اللاحق سطرين أو سطورا فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى، بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل، بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة. هذا يوضح لكم إيش المقصود بالأعلى والأسفل، عندما قال بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة. إذا كان التخريج في جهة اليمين، هذا إذا كان تخريج الكتابة اللحق في جهة اليمين، وإن كان في جهة الشمال وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة، يصير العكس، يبتدئ مما يلي باطن الورقة إلى جهة التجليد، إلى جهة المنتصف ما بين الورقتين. كيف؟ يكون من أسفل إلى أعلى، يعني من جهة الأسطر إلى ما بعده، إذا كانت هذا كله إذا كان أكثر من سطر. قال ثم يكتب عند انتهاء اللحق صح، ليبين أن هذا لحق صحيح وأنه لم يضفه اجتهادا، وإنما من جراء أو جراء مقابلته. نعم، تفضل.
قال رحمه الله ومنهم من يكتب مع صح الرجع، ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج ليؤذن باتصال الكلام، وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب، واختيار القاضي أبي محمد بن خلاد صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي من أهل المشرق مع طائفة، وليس ذلك بمرضي، إذ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه. واختار القاضي بن خلاد أيضا في كتابه أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق في الحاشية، وهذا أيضا غير مرضي، فإنه وإن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإلحاقات، والله أعلم.
نعم. يقول يبين بعض الاصطلاحات، أن بعضهم يكتب مع صح رجع، يعني ارجع مرة ثانية إلى السطر لتكمل بقية الكتاب. قال: ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة بها في بداية السطر حتى يعرف الإنسان أن هذه بداية السطر الذي يقرأه من الكتاب، ويبين أن هذا الصلاح لبعض أهل العلم، ومنهم الرام هرمزي من أهل المشرق وبعض المغاربة، لكن ينبه إلى أن هذا الاصطلاح غير صحيح أو خاطئ، لأنه قد تتكرر الكلمة في الحديث أو في الكتاب، قد يكرر المؤلف الكلمة مرتين مقصودة للتأكيد أو ما شابه ذلك، فيتوهم القارئ أن العبارة مكررة والكلمة مكررة، فالأولى أن لا يفعل ذلك ويكتفي بكلمة صح أو كلمة رجع أو كلا الكلمتين كما ذكر، لينبه على هذا الأمر أو لكي لا يتوهم الأمر السابق وهو أن الكلمة مكررة. قال إن أيضا الرام هرمزي اختار أن يمد الخط اللاحق، خط اللاحق يمده إلى بداية اللاحق على السطر كاملا، وقلنا إن هذا يرى أنه غير مرضي. قال: فهو تسخيم للكتاب، أي نوع من التوسيخ والتقدير له والتشويه، وتسويد له لا سيما عند كثرة الإلحاقات، خاصة إذا كانت النسخة سقيمة وكثر فيها السقط وكثر فيها الإلحاق. نعم.
قال رحمه الله: وإنما اخترنا كتبة اللحق صاعدا إلى على الورقة لئلا يخرج بعده نقص آخر فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له، لو كان كتب الأول نازلا إلى أسفل، وإذا كتب الأول صاعدا فما يجد بعد ذلك من نقص، يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له.
هذا ذكرناه سابقا. نعم، وهو واضح. اقرأ.
قال رحمه الله: وقلنا أيضا يخرجه في جهة اليمين، لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال فربما ظهر من بعده في السطر نفسه نقص آخر. فربما ظهر من بعده في السطر نفسه نقص آخر، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال، وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطفة تخريج جهة الشمال.
عطفة تخريج جهة الشمال.
التقت عطفة تخريج جهة الشمال وعطفة تخريج جهة اليمين أو تقابلتا، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما، بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال فلا يلتقيان ولا يلزم إشكال، اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر، فلا وجه حينئذ إلا تخريجه إلى جهة الشمال لقربه منها ولانتفاء العلة المذكورة من حيث إنا لا نخشى ظهور نقص بعده. وإذا كان النقص في أول السطر تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لما ذكرناه من القرب مع ما سبق.
نعم. يقول: وقلنا أيضا يخرجه في جهة اليمين، لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال فربما ظهر من بعده في السطر نفسه نقص آخر، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال. يعني الآن لو أنه خرج السقط مر عليه في أول السطر سقط فوضع علامة وخرجه في جهة الشمال، قد يمر عليه بعد ذلك في نفس السطر سقط آخر، فماذا سيعمل؟ هو سيعمل أحد عملين: إما أن يضع علامة ويخرج أيضا في الشمال، وعندها كيف يتميز السقط الأول عن السقط الثاني؟ كلاهما في جهة الشمال وكلاهما في نفس السطر، سيكون موضع اللحق من نفس واحد فيشتبهان، أو أن يجعل في جهة اليمين الذي في الشمال يجعل تخريجه في جهة اليمين فتصبح كأنها معكوفتين. وهذا كما سيأتي في من أساليب الضرب، أن من إصطلاحات الضرب أن تفعل هذا. فربما نظر إنسان إلى هاتين العلامتين فيظن أن ما بينهما خطأ وأنه مضروب عليه، لاحظتم يا إخوان؟ لكن لو جعل الأولى جهة اليمين ثم مر به سقط آخر جهة اليسار سهل عليه أن يضع السقط الثاني في الجهة اليسرى ولا يكون هناك إشكال. ثم يقول في الأخير بخلاف ما إذا خرج الأول، لا، يقول اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر. إذا صار السقط في آخر السطر يعني من جهة الشمال وليس هناك سقط سابق، قرأ السطر كاملا سليم إلى أن وصل إلى آخر السطر، عندها يمكن أن يجعل هذا السقط في الجهة اليسرى. ليش؟ لأنه أقرب وأسهل وليتصل الكلام. ثم لا تحصل العلة التي من أجلها قلنا أنه الأفضل يجعل السقط الأول على الجهة اليمنى، هنا ليس هناك سقط أصلا قبله ولن يحصل هناك إشكال، فليكتبه بالجهة اليسرى. العلة التي من أجلها منعناها أن يجعل السقط الأول في الجهة اليسرى منتفي في هذه الصورة. نعم. وإذا كان النقص في أول السطر العكس يعني من الجهة اليمنى، تأكد أن يجعل الحاشية أو السقط في الجهة اليمنى، لأنه احتمال أن يقع سقط بعد ذلك أو لا أو لا. واضح يا شايف؟ نعم.
قال رحمه الله
حقيقة المبحث هذا يعني كما سأذكر في آخر هذا اللقاء لي اقتراح في طريقة شرح، وهو أن يقرأ، نذكره الآن، وهو أن تقرأوا هذا المبحث كاملا ثم نلتقي اللقاء الآتي الأسبوع الآتي، وأعتمد على أسئلتكم في بيان المشكل. وإذا كان هناك أمر أنا أعتقد أنه محل إشكال أو نبه عليه بعض الشراح والكذا مما فيه إشكال شرحته، لأن أمور واضحة حقيقة. يعني أرى أنه التعجيل في قراءة الكتاب والانتهاء منه تقتضي منا أن نتجاوز بعض الأشياء، إذا كان رأيتم هذا مناسب نسير عليه إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى وأما ما يخرج في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس من الأصل، فقد ذهب القاضي الحافظ عياض رحمه الله إلى أنه لا يخرج لذلك خط تخريج لئلا يدخل اللبس ويحسب من الأصل، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضبة أو التصحيح إذانا به. قال رحمه الله قلت التخريج أولى وأدل، وفي نفس هذا المخرج ما يمنع الإلباس، ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية، والله أعلم.
نعم. يقول هذا الكلام السابق كله فيما لو كان الكلام الذي ستكتبه في الحاشية عبارة عن لحق تصحيح لنفس النسخة من الأصل، أما إذا كان الذي ستكتبه في الحاشية عبارة عن شرح أو بيان أو تنبيه على غلط أو فائدة أو ما شابه ذلك، فإن الأمر في ذلك يختلف. يقول يعني يرى أنه أو نقل فيه خلافا، قال أن القاضي عياض يرى أنه لا يخرج له خط، إذا أردت أن تكتب شيء في الحاشية لا تخرج له خط أفقي منعكف إلى الجهة اليمنى أو اليسرى، هذا المقصود بالتخريج، ألا تفعل هذا الفعل، وإنما تكتفي بأن تضع علامة صح أو ضبة، والضبة هي كالصاد كرأس الصاد من دون بطنها، وإنما رأس صاد هذا هو الضبة، أو تكتب صح على الموطن الذي تريد أن تكتب فيه الشرح أو البيان أو التنبيه أو ما شابه ذلك. هذا رأي القاضي عياض، لكن ابن الصلاح لا يرتضي هذا الرأي، ويرى أن الضبة والتصحيح مصطلحات لها معانيها، فربما قرأها إنسان وفسرها على أنها تصحيح أو ضبة، والضبة يأتي بيان متى توضع ومتى تذكر، لها صلاح خاص. ويقول بل نضع علامة التخريج، رأي ابن الصلاح أن توضع علامة التخريج. يقول لكن الفرق بينها وبين التصحيح الذي هو من باب المقابلة على الأصل أن اللحق يكون بين كلمتين، ما تضع فوق الكلمة، يعني الخط الذي تبرزه إلى فوق إلى أعلى سيكون موضوعا بين كلمتين، لأنه هذا موطن السقط، ما تضع فوق الكلمة نفسها. أما الشرح والتنبيه فسيكون موطن خروج الخط من فوق الكلمة مشروحة أو ننبه عليها أو ما شابه ذلك، فيفترقان. أضف إلى ذلك أنك تكتب في آخر اللحق صح أو صح ورجع كما ذكر، أما في الشرح ما تذكر صح ورجع، وإنما تذكر الكلام دون التنبيه لأنه تصحيح، وبذلك يفترقان. طيب،
قال رحمه الله: الثاني عشر من شأن الحداق المتقنين العناية بالتصحيح والتطبيب والتمريض. أما التصحيح فهو كتابة صح على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى، غير أنه عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه صح ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه.
نعم، يقول التصحيح وهو أن يكتب كلمة صح صغيرة فوق الكلمة التي تكون صحيحة خطا ومعنى، أي أنها صحيحة في النسخة ومعناها صحيح أيضا، فإنه يكتب فوقها كلمة صح ليؤكد أنه واثق منها. وهذا متى يضعه؟ فيما لو كان هناك شك في صحة هذا، يعني يخشى أنه يأتي إنسان ويظن أنه وهم وأخطأ في الكلمة. وهذا في مثلا في بعض الأحيان إذا تكرر الاسم، يعني شخص اسمه مثلا محمد بن محمد بن محمد بن محمد، فيأتي الناسخ ويضع فوق محمد الثانية والثالثة والرابعة عبارة صح 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 فوق الثلاثة كلها. ليش؟ يريد أن ينبه إلى أن هذا التكرير صواب، وهكذا هو في النسخ، وهكذا هو اسم الرجل ما فقط النسخ، هكذا هو في الخط وهكذا هو في النسخ، حتى لا يتوهم أنها خطأ لا في النسخ ولا في الواقع الحال وفي المعنى. وهذا يفعله يعني متقنو النساخ حتى لا يتوهم الإنسان أن هناك خطأ وتحريف. طبعا تكون أصغر من الخط الذي يكتب فيه العادة، تكون صح صغيرة. وقد فعل هذا المحقق في هذا الكتاب في مواطن، وحقيقة هذه النسخة التي بين أيدينا من أفضل الطبعات التي تتحقق فيها هذه العلامات، يعني التزم بالنسخة الخطية التي معه حتى في هذه الرموز، وهذا صعب جدا على الطابعين، لو كلفت طابعا بذلك لا ربما عجز عنه، إما لظروف البرنامج الذي يطبع عليه صح التعبير، أو لأنه يكلفه مشقة كبيرة في الانتباه والكذا. يعني نحن نتعب مع الطابعين بمجرد أن يذكر ضبطين للكلمة، إذا كان مثلا نسبة معروفة بضبطين أو الكلمة ممكن تقرأ بضبطين أو ثلاثة، فنضع له أكثر من ضبط ربما عجز عن أن يذكر الثلاثة أنواع الضبط، وإنما يكتفي بواحدة واثنين منها بالكثير. فالمقصود أنه الكتاب هذا الذي بين يدينا تحققت فيه هذه الأمور، ولذلك أنا حقيقة متوقف من العبارة السابقة وهي التي قرأها الأخ: وجائز أن تكون مقابلته، ضبطها مرتين بالفتح في موطنين بالفتح، وأنا لا أعرف لها وجه، يعني من النظر الآن المبدئي لا أعرف لذلك وجها أن تكون مفتوحة. تجد لها وجه شيخ رياض؟ كيف؟ والله ما وجدت لها وجها، يعني تحتاج إلى مراجعة حقيقة، أو سؤال مثلا شخص يكون يعني متخصص في علم النحو لعله يخرجها لنا بتوجيه، لأنه مصر المحقق أنها بالفتح. نعم. طيب هذا هو التصحيح، يكتب صح. نعم.
قال رحمه الله: وأما التطبيب ويسمى أيضا التمريض فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، أو مصحفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك، فيمد على ما هذا سبيله خط أوله مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا، وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها، كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح. وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته، وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن، ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه. وأما تسمية ذلك ضبة فقد بلغنا عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي المعروف بابن الإفليلي أن ذلك لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءة، كما أن الضبة مقفل بها، والله أعلم. قال: قلت: ولأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل فاستعير لها اسمها، ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات.
نعم. يقول: أما التضبيب ويسمى أيضا التمريض. قبل ما نكمل التضبيب تذكرت أن من علامات التصحيح أيضا حاء، أنهم ربما وضعوا كلمة حاء وحدها للدلالة على التصحيح، حتى أن من معاني حاء التي توضع في الأسانيد إذا انتقل الشيخ صاحب الكتاب من رواية إلى رواية تجدون أنهم كثيرا ما يضعون كلمة حاء التي فسرها بعض أهل العلم بتحويل، بأنها بمعنى تحويل، بعضهم قال لا بل هي بمعنى صح، أنها بمعنى صح، يعني أن ابتدأت بإسناد جديد ولم يحصل سقط بانتقالي إلى إسناد جديد، أن الحاء هنا رمز للصحة، هذا يدلك على أن الحاء بالفعل كانت رمزا عندهم على التصحيح، وهذا له وجود في المخطوطات بالفعل أنه ربما وضعوا الحاء رمزا للتصحيح، ولا يلزم أن تكون دائما للتحويل كما هو مشهور عنها. أما التضبيب ويسمى أيضا التمريض فيجعل على ما صح وروده من جهة النقل غير أنه فاسد لفظا، يعني فرق بينه وبين التصحيح، التصحيح أنه فوق الصحيح لفظا ورواية أو لفظا ومعنى، والتضبيب لما هو صحيح من ناحية الرواية لكنه خطأ من ناحية المعنى. وبين هنا صور التضبيب أو متى يوضع التضبيب، قال غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية يعني لحن، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، يعني وإن كان له وجه لكنه وجه شاذ أيضا يضبب عليه، أو مصحفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر وما شبه ذلك. هذا كله يبين لكم حرص العلماء على عدم التدخل في النسخة بأي تغيير، وهذا أحد أعظم مناهج التحقيق، والذي يبين أن من ادعى أن هذا المنهج ومنهج المستشرقين أنه مخطئ احترام النسخة الخطية، أو كما يعبر بعض المحققين تقديس النسخة الأصل، أن تعتبر النسخة الأصل ما دام أنها نسخة مقابلة أو مصححة، لأنه أصلا إذا كانت غير مقابلة وغير مصححة لا يحق لك أن تخرجها أصلا ولا تروي منها ولا تعتمدها. إذا كانت مليئة بالتصحيفات والأخطاء وليس عندك غيرها لا يحق لك أن تخرجها أصلا، كما أنه لا يحق لك أن تروي عنها. لاحظتم يا إخوان؟ كالذين يعتمدون مثلا على مسودة المؤلف التي لا تكاد تقرأ والتي ربما ما شاء أن تكون مؤلفا أصلا، هي فكرة عنده كان يضع عناصر ويأتي شخص ويخرجها على أنها كتابا، هذا خطأ. المقصود أنه إذا كانت النسخة موثوقة مقابلة ووقع فيها ما ذكر من خطأ من ناحية اللفظ أو من ناحية المعنى، وأنت واثق أنه في النسخة الخطية الأم كذلك، فإنك تكتفي بوضع علامة الضبة. طبعا الآن المحققون لا يفعلون ذلك، وإنما يضعون عليها علامة تحشي أو يذكرون في الحاشية يقول كذا في الأصل، كذا في الأصل، يستخدمون بدل الضبة التعبير بكذا في الأصل لينبهك إلى أنه تراه منتبه إلى هذا الخلل لكنه متبع للنص الذي بين يديه. يعني هذا فائدة الضبة يا أخوان، فائدتها أنها تجعلك مطمئنا إلى أنه لم يقع وهم من الناسخ أو من المحقق، وأنه متثبت من نقله، فليطمئن قلبك لذلك. ثم فرق بينها وبين ما يجزم أو ما كان خطأ في النسخ، يعني نسخ وأخطأ في النسخ، فإنه واجب عليه في هذه الحالة أن يصح كما ذكرنا، إما بلحق أو بضرب أو ما شابه ذلك، لكن هذا هو هكذا في الأصل وليس لديه ما يدله على صواب هذا الأصل، فعندها يكتفي بوضع علامة الضبة يرحمك الله. والضبة عبارة عن رأس صاد، فإن كانت كلمة واحدة يكتفي برأس صاد فوق هذه الكلمة، وإن كانت جملة بكاملها هي التي فيها خلل يضع رأس الصاد ثم يمد الخط فوق الكلمات التي فيها خلل فوقها جميعا، فوقها ما يضرب الأحرف فتصبح ضربا، وإنما يضع خط فوق هذه الكلمات رأس صاد صغير. ثم ابتدأ ابن الصلاح يتكلم بكلام لطيف عن سبب اختيار هذا الرمز، قال لأنه كما أننا في صح اعتبرناها رمز للتصحيح، فهذه كلمة فيها نصف الصحة، فهي كلمة صحيحة من ناحية النسخة، هي هكذا في نسخة الأصل لكنها ليست بصحيحة من جهة الأخرى، فهي صحيحة من جهة وليست بصحيحة من جهة، لذلك اختاروا لها هذا الرمز. قال كتبت كذلك، وكتب حرف ناقص أيضا توجيه آخر، قال لأن هذا الكلام الذي فيه خلل فيه نقص فاستحق أن تكتب فوقه كلمة فيها نقص أيضا وهي الصاد وحدها، بخلاف الكلمة الصحيحة فإن نكتب عليها كلمة كاملة ليس فيها نقص وهي صح، يعني لهذا الاختيار توجيهان. ثم لا يرضى أن يتعرض لي، قال ولعل غيره، يعني سبب كتابتها بهذه الصورة أنه ربما ظهر لغيره صواب هذه الكلمة، يعني صححها من موطن آخر حتى يعرف الناس أن فيها شيء من الخلل ويصححونها من أصل آخر، أو ربما ظهر له هو نفسه أو لغيره أنها هي صحيحة في ذاته لكنه ما تبين له التوجيه حينما نسخ النسخة وقابلها، ويعيب بعد ذلك على من يتجرأ ويتجاسر على تصويب النسخ دون أن يكون له بذلك مستند صحيح، على تصويب النسخ دون أن يكون له بذلك مستند صحيح كما يفعل بعض المحققين اليوم الذين يتهاونون بالنسخة ويصححون من عند أنفسهم، وربما كان الصواب ما في النسخة وأنهم لم يحسنوا قراءة هذه النسخة. نعم. قال وأما تسمية ذلك بالضبة فلأحد سببين، أول شيء قال لأنها الضبة هي تستخدم في قفل الباب، فكذلك لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه لقراءة، كما أن الضبة مقفل بها. الضبة معروفة هي التي تدخل في بين الدرفتي الباب، مثل قطعة الخشب تدخل بين البابين فتمنع فتح الباب، هذه الضبة ما زال الناس يستخدمونها إلى اليوم بهذا المعنى، فهي توضع فوق الحرف المقفل، لذلك استخدمت كلمة الضبة. قال هذا التفسير الأول. قال ولأنها لما كانت على كلام فيه خلل أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل، لأنها بين بابين بين درفتين توضع الضبة عليهما كذلك، يعني هذا توجيه آخر لتسميتها بالضبة. اقرأ. نعم هذه يضعونها كيف؟ لا لا، هذه إذا كان هناك ضبطان للكلمة وكلاهما صحيح فيكتب الضبطين ويكتب فوقها معا لينبهك إلى أنه يعني من نفس المؤلف من نفس النسخة وضع الضبطين وأن كلا الضبطين صحيح، لأنه لو كتب صح مثلا وحدها لظننت أن أحد التصوير أحد الضبطين هو الصحيح والآخر غير صحيح مثلا، أو ربما ما عرفت أن الكلمة ضبطين فجعلت مثلا الذي في تحته الأسطر للكلمة التي في السطر الأسفل، لكن لما تقول معا تعرف أن للكلمة ضبطين. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن مواضع التطبيب أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادتهم تطبيب موضع الإرسال والانقطاع، وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التطبيب على الكلام الناقص.
صحيح، حتى لا يظن أنه قد سقط على الراوي ذكر أو على الناسخ ذكر راوي بين هذين الاثنين، مثلا وجدت رواية من رواية مالك عن نافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غريب، اعتدنا أن يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي الناسخ ويقول بعد نافع ضع ضبة لينبهك لأنه هكذا في النسخة، ليس هو بالفعل ليس كالمعتاد لكن النسخة جاءت هكذا ولم يسقط علي ذكر نافع، فهذا موطن صحيح لوضع الضبة. نعم.
قال ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست بضبة، وكأنها علامة وصل فيما بينها أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن تجعل عن مكان الواو والعلم عند الله تعالى. ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاءت صورتها تشبه صورة التطبيب، والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان والله أعلم.
نعم، يقول إن هناك مصطلح لبعض العلماء أنه يستخدم رمزا يشبه رمز الضبة يضعه فوق الأسماء المتعاقبة، إذا قال حدثني فلان وفلان 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 يضع فوق الواو علامة تشبه الضبة، قال وليست بضبة وليس هذا موطنها، انتبهتم يا أخوان، وإنما كأنه يقول صل، هذا معناه يقصد بالصاد هذه صل، يعني الإسناد ما زال أو ذكر الشيوخ في هذه الرواية ما زال متصلا. قال ثم عاد ووجهها لتكون كأنها ضبة في الاصطلاح، قال لعله ذكرها خوفا من أن تجعل عن مكان الواو، فهي لا بالفعل هي خارج عن اصطلاح الضبة بل هي قريبة من اصطلاح التصحيح على هذا المعنى، وكأنه استخدمها بمعنى صح لأنه يريد أن يؤكد صحة هذه المعطوفات. ثم قال ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاءت صورتها تشبه صورة التضريب، يعني يكتب صاد وحدها، والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان، يعني أنه يجب أن لا تعتبر هذه المصطلحات كأنها أمر لازم لا يخرج عنه النساخ، فقد يصطلح بعض النساخ لنفسه كما سبق اصطلاحا خاصا، فالإنسان صاحب الفطنة ينظر في موطن هذه العلامات هل هي وضعت واستخدمت على الاصطلاح الذي ذكره المؤلفون، وهذا في الحقيقة نافع يعني أو يستخدمه المحققون إذا أراد أن يحقق كتاب يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره قبل ما يجزم بالاصطلاحات، فإذا وجد أنه ماشي مشى الناسخ على الإصلاح المعروف حام في الغالب وتبين له ذلك من خلال فهمه للكلام خلاص يعتبر أن هذه الإصلاحات على الإصلاح المعروف. لكن إذا وجد أنه في الغالب يستخدم أحد هذه الإصلاحات ولا غالب هذه الإصلاحات لا في موطنها فيعرف أن له صلاحا خاصا ويحاول هو أن يستنبط هذا الإصلاح من خلال مقارنة المواطن التي وضع فيها كل رمز من هذه الرموز. تبعتم يا أخوان؟ وهذا هو مقصوده بقوله والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان، يعني ادرس أنت هذه المصطلحات لتعرف مصطلح كاتبها كما فعل ابن الصلاح هو نفسه، يعني لم يغتر بمن اختصر علامة التصحيح واعتبرها تصحيحا مطلقا، وإنما انتبه إلى أنه ربما كتبت علامة التصحيح مثل الضبة في بعض المواطن وهي علامة تصحيح ومراد كاتبها التصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضرب أو الحك أو المحو أو غير ذلك، والضرب خير من الحك والمحو. روينا عن القاضي أبي محمد بن خلاد رحمه الله قال: قال أصحابنا الحك تهمة. وأخبرني من أخبر عن القاضي عياض قال: سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاص الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر، وهو إذا خط عليه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفي بعلامة الآخر عليه بصحته.
نعم. الآن يتكلم عما لو وقع خطأ متيقن في النسخة، يعني خطا ومعنى خطأ لا شك في أنه خطأ من الناسخ وتبين ذلك أثناء القراءة على الشيخ أنه كتب الكلمة خطأ، فما هو العمل في مثل هذه الكلمة؟ أو كررها مثلا، كرر السطر مرتين أو الكلمة كررها مرتين وهي غير موجودة في الأصل، فيقول: فإنه ينفى عنه بالضرب أو الحك أو المحو. الضرب المقصود به أن يضع خط عليه أو كما يأتي، يعني له صور متعددة. الحك كان الورق قديما صقيل سميك، ما هو مثل الورق اليوم، يمكن أن تستخدم مثل الموس أو السكين الحاد جدا فتحكه، مثل المسح الآن، مثل طريقة المساحة، فتحكه فيذهب الخط بسكين أو موس أو ما شابه ذلك. أو المحو إذا أمكن مثلا بقطنة أو بشيء خبر وتمحو هذا المكتوب، هذه طريقة إزالة الخطأ المتيقن أنه خطأ في النسخة، يعني من الناس خطأ من الناس في نفسه. قال: والضرب خير من الحك والمحو. أفضل هذه الأشياء الثلاثة هو الضرب، لا الحك ولا المحو. ليش؟ بيّن قال: من بين ذلك أن الحك تهمة، يعني إذا نظر في الكتاب فوجد فيه حك أو وجد فيه محو حتى قد يظن أن صاحب النسخة يريد أن يتلاعب بالنسخة، وأن هي في الأصل ما هذه الكلمة صحيحة لكن هو يريد أن يحرف الرواية مثلا، أو أنه مثلا في راوي ساقط في الإسناد كان ضعيفا ويريد أن يوهم أن الإسناد متصل برواة ثقات فأسقط الراوي الضعيف به عن طريق الحك أو المحو، فالمقصود فيه تهمة، فالأولى به أن يستخدم شيء يزيل عنه التهمة. ولذلك نقل العبارات الأخرى التي تدل على كراهية مثل هذا الأمر، ثم انتقل إلى بيان كيفية الضرب. تفضل.
قال رحمه الله: ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب. فروينا عن أبي محمد بن خلاد قال: أجود الضرب ألا يطمس المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله ويقرأ من تحته ما خط عليه. وروينا عن القاضي عياض ما معناه أن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها، ويسمى ذلك الشق أيضا. ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه لكنه يعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره. ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليسا، بل يحوق على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة وكذلك في آخره. وإذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره، وقد يكتفي بالتحويق على أول الكلام وآخره أجمع. ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق ويكتفي بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها، ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب. وربما كتب بعضهم عليه لا في أوله وإلى في آخره. ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية وسقط في رواية وسقط في رواية أخرى
وسقط في رواية أخرى
ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية وسقط في رواية أخرى والله أعلم.
طيب، الآن يذكر مصطلحات في الضرب واضح حقيقة. يقول أجود الضرب ألا يطمس المضروب، ما هو يأتي إليه ويخط عليه خطوط كثيرة حتى يطمسه تماما، وإنما يكتفي بخط واحد بين على نفس الكلام على نفس الأحرف من أول الأمر المضروب إلى آخره، وهذا هو المتبع إلى اليوم يعني. أما أنك تشخمط كذا على السطر من أوله لآخره هذا يعني فيه تشويه للكتابة وللدفتر الذي تستخدمه، وإنما اكتفي بخط واحد، هذا الذي تعلمناه من أساتذتنا في الابتدائي. هذا أجود أنواع الضرب وأصحها. قال لكن شوف هنا قضية جانبية، وهو أنه قال في رواية عن ابن خلات وروينا، وفي رواية عن القاضي عياض قال وروينا، وضبط المحقق الأولى روينا وضبط الثانية وروينا، ما هو وجه ذلك؟ لا لا كلها برواية صحيح ليس في إجادة. نعم لا، بينه وبين قاضي عياض واسطة واحدة، فإذا قال روينا عن فلان تبين المقصوده في واسطة واحدة، لا في يعني واسطة واحدة. وما أدرك قاضي عياض حتى يحصل اشتباه، ما أدرك زمنه أصلا ما في اشتباه، لكن يقول وروينا عن فلان يعني بواسطة واحدة روينا عنه. لو كان روى عنه مباشرة لقال عن القاضي عياض وحدثني القاضي عياض، لكن يقول روينا عن القاضي عياض. أما في أبي محمد الخلادي فإنه بينه وبين وسائط كثيرة، ولذلك قال روينا عن الخلادي. نعم. طيب، قال ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه لكنه يعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره. يقول منهم من لا يخلطه ويثبته فوقه، يعني ما يجعل الخط على الكلام وإنما يجعل الخط فوق الكلام، إلا أنه يأتي في أول الضرب يضع خط نازل إلى أسفل، وإلى آخره أيضا يجعل خط نازل إلى أسفل، فيكون مثل السقف على السطر، له طرفان نازلان إلى أسفل وخط أفقي بين الكلام المضروب. قال ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليسا، بل يحوق على أول الكلام المضروب بنصف دائرة، وهم يسمى عند الآن بالهلال، مثل الهلال يأتي إلى أول السقط ويضع هلال وإلى آخر السقط ويضع هلال، ويكتفي بهذا لبيان أنه هذا مضروب عليه. فإذا تكرر في أسطر متعددة الذي يريد أن يضرب عليه كرر هذا الهلال في كل سطر، بدل أن يضع خط في أول الكلام من أول الأسطر إلى آخرها يشطب كل الأسطر، يكتفي بهذا التحويق وهذا الصلاح لطيف لو أنه استخدم بدل الأهلة لعله كان أجمل، يعني في الآن في علم الترقيم بدل ما نقول الأهلة نقول التحويق. نعم في شيء؟ كيف؟ لا يصلحون للأقواس على الأقواس الصغيرة. الآن في علم الترقيم إذا قالوا لا يقولون قوسا صغيرة، تلك أهلة إلا هي أهلة كبيرة التي تستخدم في الجمل المعترضة. أما الهلالين الصغيرة الأقواس الصغيرة التي تستخدم للنص هذه التي يسمونها أقواس، ما يقولون أقواس صغيرة وإنما يقولون أقواس. أي نعم.
علامة التنصيص طيب.
كيف؟
التنصيص
هي هذه علامة التنصيص إلا هي الهلالين الصغيرة. أما الهلال الكبير هذا يسمونه هلال الآن. أي نعم. ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق ويكتفي بدوائر صغيرة، كلام واضح. وربما كتب بعضهم عليه لا في أوله وإلى آخره إلى، يعني يبتدئ بأول الضرب فيكتب لا، يعني هذا الكلام ليس من الكتاب، ثم آخر الكلام الذي يريد أن يضرب عليه يكتب إلى، يعني من هنا إلى هنا ليس من النسخة الخطية، انتبه. فما يستخدم أي شيء. وبعضهم يستخدم الضرب ويكتب معه أيضا لا إلى، يعني يستخدم أحد الإصطلاحات السابقة ويضيف إليها أيضا كلمة لا وإلى، يعني من هنا إلى هنا مضروب عليه، تأكيد على المضروب. نعم.
قال رحمه الله: وأما الضرب على الحرف المكرر فقد تقدم بالكلام فيه القاضي أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي رحمه الله على تقدمه، فروينا عنه قال: قال بعض أصحابنا أولاهما بأن يبطل الثاني، لأن الأول كتب على صواب والثاني كتب على الخطأ، فالخطأ أولى بالإبطال. وقال آخرون: إنما الكتاب علامة لما يقرأ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة. وجاء القاضي عياض،
يعني شوفوا الدقة يا إخواني، يعني من لطائف هذا الباب حقيقة الدقة والذوق الذي تحلى به علماؤنا السابقون. فشوف الآن اختلاف المناهج في الكلمة المكررة أيهما يضرب، شوف اختلاف المناهج كان مبني على ماذا؟ الأول على الحق والباطل، فقال ما دام أن الكلمة الثانية هي الباطل فهي التي تستحق أن يضرب عليها، الأولى كتبت على الصواب والثانية هي التي ظلمت الأولى وجاءت بعدها مكررة وهي لا تستحق أن تكرر فهي التي تضرب وتشطب من الكلام. الآخر راعى قضية القراءة، قال لا يهم من الآن الخطأ والصواب، لكن إذا كانت إحدى الكلمتين أوضح في الصورة وأجمل في الخط فأضرب على التي لا تتضح، وهذا ولا شك حقيقة أقرب إلى الصواب، تلك أخذت بمعنى كلي لكن لم تراعي المطلوب وهو أن يكون المقروء واضحا بينا. نعم. والآن يذكر تفصيل آخر أفضل من هذا كله.
قال رحمه الله: وجاء القاضي عياض آخرا ففصل تفصيلا حسنا، فرأى أن تكرر الحرف إن كان في أول سطر فليضرب على الثاني صيانة لأول السطر عن التسويد والتشويه، وإن كان في آخر سطر فليضرب على أولهما صيانة لآخر السطر، فإن سلامة أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أولى، فإن اتفق أحدهما في آخر سطر والآخر في أول سطر آخر فليضرب على الذي في آخر السطر، فإن أول السطر أولى بالمراعاة، فإن كان التكرر في المضاف أو المضاف إليه أو في الصفة أو في الموصوف أو نحو ذلك لم نراعي حينئذ أول السطر وآخره، بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما في الخط، فلا نفصل بالضرب بينهما ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط.
أكمل واضح.
قال: وأما المحو فيقابل الكشت في حكمه الذي تقدم ذكره وتتنوع طرقه، ومن أغربها مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون بأن سعيد التنوخي الإمام المالكي أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه. وإلى هذا يومي ما روينا عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يقول: من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيهم مداد. والله أعلم.
نعم، تكلم عن المحو هنا، قال: وتتنوع طرقه، ومن أغربها مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون وسحنون، ضبطها بالضبطين وقال في الحاشية بفتح السين وضمها كما ضبط في الأصل وفوقها كلمة معا. وإيش الإشكال؟ في إشكال في هذا؟ بأن سعيد كذا قرأ؟ أي نعم، ما انتبهت. المقصود أنه سحنون بأن؟ أي نعم، لا، الصواب إذن ما روي عن سحنون بن سعيد التنوخي الإمام المالكي أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه. وإلى هذا يومي ما روينا عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد. أنا ما أدري ما هو وجه كون هذا من أسلمها، يعني لو كان قطنه بماء نظيف لكان أسلم وأسلم في المحو. قضية أنه من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد، المقصود بأن يكون طالب علم، يعني هذه علامات الحرص على العلم وطلبه، وأن الإنسان حتى لو فقد بعض الآلات أنه لا يتوقف عن طلب العلم، يعني هذا المقصود. ولذلك كان العلماء يمتدحون أثار الحبر في الثوب، ويمتدحون المحابر في الأيدي والأقلام في الأيدي، يعني لأن هذه كلها علامات أن هذا الشخص طالب علم. ولو أمكن الإنسان أن يطلب العلم دون هذه العلامات لكان أولى، فإن النظافة سنة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه نظيف. وكان وسئل عن الرجل يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، وخاصة مع اختلاف الأعراف، فاليوم لا يقبل الناس أن يروا طالب العلم ثوبه متسخا، ولا يحتج بمثل هذه الأمور، فالأولى به أن يكون قدوة للناس محببا لهم في طلبة العلم، ما دام أنه لم يأتي أمرا مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الأمر الذي هو موافق للسنة فأغضب الناس وأرضاهم عليه بموافقة السنة ولا عليه في آراء الناس. ونتوقف هنا. نعم، كيف؟ إيش المقصود فيه يعني؟ أي بالنسبة للمضاف، المضاف إليه، يعني مثلا عبد الله ثم تكررت كلمة الله مرة أخرى، فإننا لا نلتفت إلى أنه هل جاءت عبد في أول السطر أو في آخر السطر أو ما شابه ذلك، وإنما نعتني بأن نجعل لفظ الجلالة الذي بالأول هو الباقي، ولا نراعي قضية أول السطر وآخر السطر، لأننا نريد أن نجعل المضاف والمضاف إليه متتابعين مباشرة، ما في بينهما فاصل. لو شطبت الأولى لأنها مثلا في آخر السطر لصار فيه فاصل بين المضاف والمضاف إليه، وكذلك الصفة والموصوف، وكذلك التوابع عموما. نعم، أيوة. فإن كان التكرر في المضاف والمضاف إليه، وين الكلام يذكره؟ لا لا، في الأخير، هذا الحرف الأخير قال: ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون متوسط. يعني مثلا لو واحد كتب مثلا حسن وكتب النون مرتين في حسن، فإنه يشطب الحرف الأخير، ما يشطب الحرف الأوسط. هذا آخر جملة، كان قصدك هذا؟ لا، كان عن الكلمة مو الحرف. لا لا، يقصد في بداية الكلام الظاهر، يقصد سواء حرفا أو كلمة في البداية، ثم ابتدأ يتكلم عن الكلمة، قال: وإن كان في آخر سطر فليضرب على أولهما صيانة لآخر سطر. طبعا قديما أيضا حتى بالنسبة للأحرف، يعني لعله يقصد بالفعل الأحرف وأصل في كل الكلام، لأنهم في كثير من أحيان بعض الناسخين كما هو معروف الآن حتى في غير اللغة العربية، أنه ربما انتهى السطر عند نصف الكلمة فيقطعه ويبتدئ ببقيتها من أول السطر، يعني يقطع الكلمة الواحدة بين سطرين، هذا عرف موجود عند الناس فينا قدماء، بل يعني حتى ما يدعى بأنه مصحف العثماني الموجود في صورة منه في مكتبة الحرم بهذه الصورة مكتوبة فيه الكلمات، ربما انتهى بعض الكلمة مثلا بسم الله، ربما كتبت باسم باء والسين في سطر والميم في السطر الآخر. فالمقصود أنه هذا الطريقة يعني كانت متبعة، فسواء كان سطر أو حرف أو كلمة. نعم. طيب، هنا بعض الأسئلة. ما مقصود من الصلاح في تنويع الألقاب للشيوخ؟ تعالى يقول الأستاذ الإسرائيلي وآخرين يطلق عليه المشيخ أو الحفظ، فما الضابط في إطلاقها على العلماء قديما؟ كلمة الأستاذ تطلق في عرف العلماء على من درس في النظامية، المدارس النظامية، إذا قالوا الأستاذ فلان فاعلم أنه قد درس في المدارس النظامية التي هي أول جامعات بالمعنى العصري، أول جامعات عرفتها البشرية بالمعنى العصري، يعني مدارس لها لمدرسيها رواتب محددة وتخصصات محددة، ولهم سكن للمدرسين وسكن للطلاب، وفيها مكتبة عامة ويصرف للطلاب مكافآت. أبدا، هذا صحيح، يعني جامعة بالمعنى العصرية بكل ما تعنيها الجامعة، وكان يختار للتدريس فيها أكبر الأئمة في كل فن من الفنون، خاصة في الفقه وأصول الدين العقائد وكذا. طبعا هي أقيمة مدارس نظامية خاصة لنصرة مذهب الأشعري والفقه الشافعي، قامت مدارس أخرى بعدها على صورتها لتنصر بقية المذاهب، هناك مدارس للحنابلة، هناك مدارس الحنفية والمالكية ولغيرهم. المقصود أن أول مدارس أنشئت على هذه الصورة هي المدارس النظامية، كان قبلها التدريس في المساجد كما تعرفون، ولم يكن هناك رواتب محددة للمدرسين ولا للطلاب، لكن جاءت مدارس نظامية بهذه الفكرة. طبعا أنشئت في أواخر القرن الخامس الهجري، فكل من يقال له الأستاذ فهو ممن درس في هذه المدارس، الواحدي، ابن فورك، فلان أو فلان، كلهم يقال له الأستاذ لأنهم درسوا في هذه المدارس، لأن أبو إسحاق مشهور، ولا هي تقال في غيره، الواحدي لا يذكرونه إلا يقولون أستاذ، أيضا ابن فورك لا يذكرونه إلا يقولون أستاذ. أي نعم، لكن لأن أبو إسحاق السراني إمام كبير وله أقوال كثيرة منتشرة في كتب العلم فيتكرر كثيرا في الكتب. هذا ايش دخلني فيه؟ يقول أين نجد سؤالات عباس الدوري ليحيى بن معين؟ يعني وين تجدها؟ في المكتبات، دور عليها في المكتبات، موجودة تاريخ بعنوان تاريخي بن معين برواية الدوري، وما هو بعنوان سؤالات، بعنوان تاريخي بن معين برواية الدوري. ما أفضل ما يقرأ في بيان المضطرب وأحواله؟ وما رأيكم في كتاب المقترب في بيان المضطرب؟ كتب يعني كلام العلماء في كتب المصطلح هو الموجود حتى الآن عن المضطرب، وكتاب المقترب ما خرج عما هو موجود في كتب المصطلح. وتذكرون أنك طرحنا رأيا جديدا في هذه المسألة لا أعرف أنه كتب حتى الآن، حول المضطرب ودراسته ومعاني المعاني التي استخدم فيها، وأرجو أن يخرج قريبا، انتهيت من تبييض جزء منه ولعلي ألتفت إليه وبيضه كاملا ويخرج بإذن الله تعالى. نعم، في سؤال آخر، هذا ليس متعلقا بالدرس، اللي هي قضية الصفر، إنه وصف الدائرة بأنها هي التي تسمى صفر، قال هل هذا يدل على أن الأرقام الغربية الآن الأوروبية هي العربية؟ والله كان هذا هو السائد، كان هذا الاعتقاد هو السائد، أن الأرقام التي نستخدمها نحن اليوم في المشرق هي أرقام هندية في الأصل، وأن الأرقام التي تستخدمها أوروبا هي أرقام عربية في الأصل، وطبعا هي المستخدمة الآن في المغرب الإسلامي، ما زالت مستخدمة حتى اليوم في المغرب الإسلامي، الجزائر والمغرب. نعم، لكن قرأت دراسة مؤخرا تبين فيها أن حتى الأرقام التي تستخدم في المشرق الإسلامي أنها أرقام عربية، يعني بمعنى أنها نشأت في البلاد الإسلامية، وإن كان لبعض صورها أصول هندية بالفعل، لكنها تطور مختلفا عند العرب. والمقصود أن هذه قضية يعني حصل فيها خلاف بين المعاصرين، والظاهر أنه ما تحرر في الخلاف شيء يعني يقطع به. هذه اللي قرأناها سابقا. يقول هنا: ما هو تخريج قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة؟ لا أذكر تخريجه، إلا أني الذي أستحضره أن هذا الحديث صحيح. ما أدري الآن، ما أستحضر، لكن الحديث صحيح. من أين اقتبست المقدمة الموجودة في رسالتك للدكتوراه؟ ما اقتبستها، هي من إنشاء العبد الفقير، ما اقتبستها من أي مكان. وإذا ادعى أحد أن اقتبستها يجيب المكان الذي اقتبست منه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة.